وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث فيه تشبيه المؤمنين فيما بينهم من التراحم والتعاطف والتواد بالجسد، والتشبيه الشيء بالشيء هو نوع من أنواع العلم وأسلوب التعليم، وهو تقريب الصورة المعنوية التي تكون في الذهن في الصورة المحسوسة. وذلك أن العلم له وجود، له أنواع من الوجود، فهناك وجود في الذهن ووجود في الرسم. وجود في الذهن هو وجوده في الذهن وفي تصور القلب وفي الذهن، وهناك وجود في الرسم ووجوده في الكتابة، وهناك وجود في الأعيان ووجوده في الخارج. فوجود الأعيان ووجوده في الخارج يحصل بالحواس، يعني يحصل بأنواع الحواس بالرؤية، وقد يحصل أيضا باللمس، وقد يحصل بالشم أو الذوق، أنواع الحواس المعروفة. فهذه من أنواع العلم، ولهذا يختبر الطعام طعمه بهذه الحاسة، بحاسة الذوق، كذلك الشم تميز بها الروائح، كذلك اللمس، كذلك البصر. فكل هذه من أنواع العلوم المحسوسة التي تعرف بالحس. فالعلم عندما يكون في الذهن يقرب إلى الناس في صورة محسوسة. فالشيء المحسوس هنا هو البدن، وهو عندما يصاب الإنسان بمرض في أحد أعضائه يرى الناس ويعرف الناس كيف أن هذا الجسد يصبح متداعيا لهذا العضو بالحمى وارتفاع درجة الحرارة والسهر الذي يعيقه يعني عن النوم بسبب هذا المرض. فإذا هذه صورة محسوسة، وهو أن هذا البدن عندما أصيب أحد أعضائه كل الجسد كما يقال تفاعل وأصبح متأثرا بما أصاب بعض البدن. وهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه المؤمنين فيما يصيبهم بهذا البدن، وهو أنه إذا أصيب أحد المسلمين فإنهم كذلك يحصل لهم تأثر ويحصل لهم تداعي لما حصل لهذا العضو. وكأن أهل الإيمان كأنهم جسد واحد، كأنهم يمثلون جسدا واحدا، وأن كل واحد منهم يمثل بعض الأعضاء، يمثل بعض أعضاء هذا البدن. فإذا أصيب أحد الأعضاء فإن الجسد يتأثر بهذه الإصابة. قال: مثل المؤمنين في توادهم، يعني هذا الشيء بسبب ما بينهم، يعني في توادهم أي بسبب توادهم وتراحمهم وتعاطفهم أنه يحصل لهم هذا الشيء. وهذه المعاني، هذه الألفاظ الثلاثة، قيل أنها بمعنى واحد، وقيل أنها متباينة وإن كان الفرق بينها دقيقا، يعني لا يكاد يميز أو لا يميز كثير من الناس. والصحيح أن هذه الألفاظ ليست يعني مترادفة من كل وجه، وإنما هي متباينة، لكن قد يكون بينها تداخل في بعض الصور. فالتواد هو تفاعل من المودة، والمودة معلوم أنها درجة من درجات المحبة، مرتبة من مراتب المحبة. في توادهم هذا تفاعل من تفاعل في المودة، وصيغة التفاعل هذه تدل على الاشتراك في الفعل، أي أنه يحصل من هذا ومن هذا. وهذا دليل على أن المودة بين المؤمنين إنما تنشأ لما يحصل بينهم من تفاعل في هذا الأمر، فتبدأ المودة من أحدهما، ثم بعد ذلك يحصل له ممن يعني أحسن إليه أن يؤثر هذا فيه، فتوجد المودة في قلبه. وهكذا إذا ما نشأ التواد بين المسلمين والمحبة فإنه يسود هذا المجتمع ويصبح هذا المجتمع متواد متحاب. وتراحمهم، التراحم أيضا تفاعل من الرحمة، أي يرحم بعضهم بعضا، ويحصل منهم يعني تفاعل في هذا الأمر. والمودة هي درجة من درجات المحبة، والرحمة معروفة، ولهذا المودة تكون بين المتحابين وهي درجة من درجات المحبة. وأما الرحمة فإنها لا يلزم أن تكون مع المحبة، فإن الإنسان قد يرحم من لا يحبه، لما جعل الله عز وجل في قلوب بعض الخلق من الشفقة التي تحصل عندما يرى محتاجا يتأثر لما هو فيه ويحصل له شفقة، فهذه تسمى رحمة. ولهذا قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرحم الشاة أذبحها. فهذا دليل على وجود يعني هذه الشفقة في قلب ذلك الرجل. أيضا التراحم قد يوجد مع المحبة، فإن الإنسان يرحم من يحب وقد يرحم من لا يحب. وكذلك المودة إذا وجدت أو المحبة فإنها تكون مستقلة، قد لا توجد معها الرحمة لأنها مستقلة بذاتها، وقد يحصل بسببها مع وجودها ما يحصل مع وجود الرحمة، لكن الباعث على الإحسان هو المودة، والباعث على الإحسان للمرحوم هو الرحمة وتعاطفهم. التعاطف من العطف هو تفاعل، والعطف هو كف الشيء وهو الانحناء، كما يقال عطفت الثوب أي كففته. وكذلك يقال للحديدة أو الخشبة عطفتها إذا انعطفت إذا انحنت، فالعطف هو التفاف الشيء وانحناؤه وكفه. والتعاطف يعني بين المسلمين هو صيغة مفاعلة كما تقدم، أي يعطف بعضهم على بعض. ولعل المعنى الذي أخذ منه التعاطف بين الناس يرجع إلى المعنى اللغوي وهو الكف والالتفاف، فإن التعاطف من تأمله يجد أنه يرجع من الشريف أو من القوي أو من الفاضل في حق من هو دونه، فكأنه يعني انعطف عليه ولان له وانحنى له. ولهذا يحصل العطف من الكبير على الصغير، ومن القوي على الضعيف، ومن الغني على الفقير، ومن العالم على المتعلم، وهكذا. فكل ما كان من ممن كان له رفعة فأحسن لغيره فهذا يسمى عطفا، يعطف على من هو دونه. وهذا هذه المعاني كلها بينها تلازم وتقارب، فإنها إذا وجد بعضها قد توجد بعض الصور متحققة في بعض ما وصف هنا، ولكن الباعث على بعض الإحسان قد يكون الرحمة والمودة، قد يكون المحبة والمودة، وقد يكون الرحمة، وقد يكون العطف. كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، يعني هذا مثل المسلمين فيما هم فيه من التواد والتراحم والتعاطف، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو. والأعضاء معروفة، وهي سائر أعضاء البدن التي يتأثر البدن بها، من الأطراف وغيرها من الحواس. إذا اشتكى منه عضو تداعى له، التداعي أيضا تفاعل، أي يدعو بعضهم بعضا، فإذا تداعى فلان دعا أحدهم الآخر يقال تداعيا. والمقصود أن أعضاء البدن يدعو بعضها بعضا للتفاعل مع هذا العضو، تداعى له سائر الجسد بالحمى، بالسهر والحمى، يعني هذه نتيجة التداعي وأثره على البدن أنه يحصل السهر، والسهر هو عدم النوم ويكون في الليل، لأن الأصل في الليل أنه وقت سكن ونوم وراحة، فإذا لم يحصل النوم فهو سهر، وقد يكون بإرادة من الإنسان لقصد، وقد يكون بغير إرادة لقلق أو لهم أو لحزن. والذي يظهر هنا أن السهر إنما يحصل لهم ذلك المرض أو لما يؤثر في النفس، وهذا أثر معنوي، هذا أثر معنوي يعني مع وجود المرض. ثم ذكر الأثر الحسي وهو الحمى، الحمى وهي ارتفاع درجة الحرارة، وهي معروفة الآن يحصل بسبب وجود ذلك المرض. وهذا فيه تقرير لمسألة يعني طبية، أن البدن إذا تأثر بشيء فإن درجة الحرارة تنتقل إلى البدن كله. قد ذكر بعض الأطباء أن أصل الحمى تكون من القلب، تكون في القلب ثم تنتشر في سائر البدن. والمقصود هو التشابه بين هذا الجسد في عندما يصاب بمرض أو بألم، أن كل الجسد يتفاعل معه بأمرين عظيمين، وهو ترك النوم والسهر، كذلك الحمى وارتفاع درجة الحرارة. فكذلك أهل الإيمان فإنه يحصل لهم تداعي وتفاعل بسبب ما بينهم من الرحمة، كأنهم جسد واحد. وهذا دليل على عظم حقوق المسلمين، ولهذا ذكره المصنف هنا في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم، أنه ينبغي للمسلم أن يكون مع أخيه كالعضو في البدن، إذا ما أصاب البدن شيء من الأمراض فإن سائر الجسد يتأثر بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الاقرع بن الحارث، فقال الاقرع: ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احدا. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما. هذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة وحسن الخلق ولين الجانب والتواضع، والحسن بن علي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف وفضله معروف. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد حصل هذا عندما تنازل لمعاوية رضي الله عنه. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وقد كان صغيرا، وعنده الأقرع بن حابس وهو معروف، وهو من سادات العرب، كانت له جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداريه تألفه وهو من المؤلف قلوبهم. فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. وذلك كأن هؤلاء يرون أن تقبيل الصبيان والأطفال أنه مما يعني ينقص من عزهم ومن قدرهم، ويرون الترفع عن هذا الأمر. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا القول وهذه الجملة هي قاعدة عظيمة في أن الجزاء من جنس العمل، وأن من رحم الخلق رحمه الله، وأن من لا يرحم لا يرحم. فهذه الجملة لها مفهوم اللفظ، الدلالة اللفظية، وهو أن من لا يرحم لا يرحم، وهناك مفهوم المخالفة وأن من يرحم يرحم. من رحم الخلق رحمه الله عز وجل، هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وهو دليل أيضا على أن بعض الفضائل لا تنال بعمل، وإنما هي بحسب ما جبل عليه الإنسان. فإن بعض الناس جبلوا على الرحمة، وهذا مؤثر في رحمة الله عز وجل، وبعض الناس ليس في قلوبهم رحمة، وهذا مؤثر أيضا في عدم الرحمة. فهناك فضل يختص الله عز وجل به من يشاء، ويحصل لبعض الخلق دون بعضهم، ولكن المسلم إذا اجتهد في أن يحقق ما لم يجبل عليه فإنه مع المجاهدة قد يحقق يعني ما أراد، ولو لم يتحقق له ذلك فإن له أجر المجاهدة يعني في طلب العمل الذي رغب فيه. وهذا فيه دلالة على أن تقبيل الصبيان من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الكبار من السن، من آبائهم وأمهاتهم ومن أقاربهم، فإن التقبيل، تقبيل هؤلاء الصبيان من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في القلوب. والتقبيل حقيقة له أنواع، وهو يرجع إلى بواعث كثيرة، وله أيضا أحكام، ولعله نشير يعني إلى بعض أقسامه. فإن التقبيل حقيقة هو تعبير عن شعور، عن شعور في القلب، وهذا الشعور يتفاوت، فقد يكون هذا الشعور هو تعظيم القلب، وقد تكون الرحمة، وقد يكون التوقير والتبجيل، وقد يكون الذل، وقد تكون الشهوة. والتقبيل يحصل بحسب هذه البواعث. فمن التقبيل ما يحصل للتعظيم، وهو ما يحصل في نفوس، ما يحصل في حق المعظمين الذين يعظمهم الناس. فنرى من الناس من يقبل هؤلاء العظماء لما في قلوب هؤلاء المعظمين لهم من التعظيم الذي في القلب، فيعبرون عنه بالتقبيل، بتقبيل الرؤوس أو الأيدي أو غيرها من مواطن البدن. فهذا تقبيل الحامل عليه التعظيم، وهناك تقبيل الحامل عليه التوقير، وهذا مثل تقبيل رأس الوالد والشيخ الكبير، وقد لا يكون هذا من أهل الشرف وأهل التعظيم، لكنه يقبل لتوقيره ولما له من الوقار في النفوس. وقد يكون التقبيل للرحمة مثل تقبيل الصبيان، فإنه للرحمة، يحصل بسبب الرحمة والشفقة في قلوب الكبار عندما يرون هؤلاء الصغار. وقد يكون التقبيل للشهوة، وهو ما يحصل يعني بين الرجل وزوجته، أو بين الرجال والنساء، سواء كان هذا بأمر مشروع أو محرم، أي أنه تقبيل الحامل عليه هو الشهوة. وقد يكون التقبيل أيضا الحامل عليه الذل والانكسار، وهو ما يحصل من تقبيل من يذل لإنسان أو لغيره فإنه يقبله، ولهذا يحصل من صور هذا التقبيل حتى تقبيل الأقدام، يعني تقبل الأقدام إما للذل والانكسار الذي يفعله بعض يعني أهل الدنيا لأهل الشرف فيها، أو لبعض من له دين يظن أن غيره قد بلغ درجة في الدين فيحصل له ذل وانكسار، كما يحصل عند بعض من يغلون في البشر، فلربما قبلوا الأقدام وسجدوا لهم وفعلوا ما فعلوا من هذه الصور التي يحملهم عليها الذل والانكسار بين يدي هؤلاء المعظمين. فهذه بواعث التقبيل. وهو أيضا التقبيل والقبلة تنقسم أيضا بحسب الأحكام إلى عدة أقسام بحسب أحكام التكليف الخمسة. فمنه من التقبيل ما هو محرم، من التقبيل ما هو محرم، وهو التقبيل الذي يحصل لمقصد محرم، إما بتقبيل بعض المعظمين، التقبيل الذي يحصل به الخضوع ولربما وصل إلى درجة الشرك إذا ما صاحبه وجود الخوف أو وجود المحبة الشركية، الخوف الشركي أو المحبة الشركية، إذا ما صاحبه ذلك فإن هذا التقبيل هو محرم وقد يصل إلى الشرك. ومن هذا الصور أيضا التقبيل المحرم هو تقبيل من حرم الله تقبيله، كتقبيل الرجل للمرأة الأجنبية، فإن هذا التقبيل محرم لا يجوز، ولهذا هو محرم لهذا السبب، لأن هذه محرمة على الرجل فيحرم عليه، يعني مثل هذا الأمر الذي يستبيحه مع زوجته. ومن التقبيل ما هو مكروه، من التقبيل ما هو مكروه، وهذا مثل تقبيل الأيدي عند من كره ذلك من أهل العلم لما فيه من الخضوع، واستثنى بعضهم يعني أهل العلم والوالد وصاحب السن، فاستثنى تقبيل أيدي هؤلاء بعض أهل العلم ومنع منه بعضهم، ومنع من الجميع من تقبيل الأيدي بعض أهل العلم وأطلقوه، ومنهم من فصل. وعلى كل حال فمن قال بكراهيته فهذه من صور التقبيل المكروه الذي يكره ولا يحرم. ومن التقبيل ما هو مباح، وهو التقبيل الذي لا يرجع إلى محرم ولا إلى أمر مشروع، وهو مثل ما يحصل بين أهل الدنيا يعني فيما بينهم من إلقاء السلام، ولربما قبل بعضهم يعني رأس الرجل أو قبل جبينه أو قبل شيئا من بدنه، وهو لا يعني يتقرب إلى الله عز وجل بهذا، ولا أيضا يحمله على هذا شيء من المقاصد المحرمة، وإنما مقصده مباح. وكذلك منه تقبيل الصبيان إن لم يحصل الاحتساب في هذا، وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والرحمة بالأطفال. ومن التقبيل ما هو واجب، من التقبيل ما هو واجب، وهو تقبيل الوالد إذا أمر بذلك. إذا قال الوالد لأبنائه أطلب منكم أن تقبلوا رأسي، كما يحصل من بعض الآباء يريدون تربية الأبناء على بر الوالدين فيطلب منهم هذا، فيكون هذا هو واجب في حق هؤلاء لأمر الوالد به. وكذلك يكون التقبيل الواجب إذا ما حصل مبرر له، مثل أن تحصل خصومة بين بعض الناس، فكما جرت على هذا العادات والقيم والأخلاق بين الناس أن بعض الناس يرضى إذا قبل رأسه، فإذا حصلت خصومة وشحناء لا تزول إلا بهذا الأمر، فعند ذلك يكون هذا التقبيل في حق هذا الذي يطلب يعني رفع الخطأ أو العذر والمسامحة لما بدر منه، يكون في حقه واجب، لأن كل ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون واجب في حقه. ومن التقبيل ما هو مستحب، وهو مثل تقبيل يعني رأس الوالد إن لم يأمر به لما فيه من التوقير والبر، وكذلك تقبيل يعني أهل الفضل والشرف والكبار في السن لما جاء في الشرع من توقيرهم ومن احترامهم. فهذه الصور كلها يعني متنوعة، وكل صورة تختلف عن الصورة الأخرى، وهذا مما يدل على أن الأعمال تختلف بحسب المقاصد، وهناك يعني صور كثيرة لهذه المسألة حقيقة، يعني ما يقبل من الإنسان، وهل كل شيء يقبل؟ فأهل العلم ذكروا تقبيل الرأس وتقبيل اليد في خلاف بين أهل العلم، وتقبيل اليد القدم والخضوع منع منه أهل العلم لما فيه من الخضوع والخنوع، وقد يصحبه شيء من يعني الانحناء، بل قد يكون السجود أو الركوع. فكل هذه المسائل تختلف بحسب هذه الصور المتقدمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكنا والله لا نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوأمرت إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعراب هم من يسكنون البوادي ولم يكونوا من أهل الهجرة الذين هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقل فيهم العلم والفقه، وقد يوجد فيهم الإيمان، ولكنهم لم يحصل لهم الفقه الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ هذا السؤال يعني فيه معنى التعجب، ولربما كان هذا هو الباعث، هما أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه يقبلون الصبيان، أو أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال المستفهم، إما أن يكون هنا السؤال عن استنكار أو عن استفهام، يسألون عن هذه المسألة. فقال: نعم. فقال: نعم، أي أن نقبل الصبيان. قالوا: لكن والله ما نقبل. وهذا إخبار عن حاله، ولربما أنهم لما ذكروا هذا أنهم أرادوا معرفة الحكم، يعني هم سألوا أولا عن تقبيل الصبيان فقال: نعم. فقالوا: ما نقبل، يعني ما هو حكم هذا الفعل؟ أننا لا نقبل، لا نقبل الصبيان. واحتمال أنهم إنما أخبروا عن حالهم، وكأنهم يتعجبون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون الصبيان وهم لا يقبلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ أي ما أملك لكم إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلوبكم. وهذا دليل على أن هذا الذي هم عليك هو من الجفاء ومن ضعف الرحمة أو قلة الرحمة في القلوب، وأن الباعث على تقبيل هؤلاء الصبيان هي الرحمة التي في القلوب، وذلك أن الصغار في حال ضعف وفي حال يشفق عليهم كل من رآهم من الكبار لما يبدو عليهم من تصرفات، ولهم أيضا يعني بعض ما يحصل منهم مما يوجب العجب، إما على سبيل يعني استحسان ما يصدر منهم، وإما على سبيل الاستنكار. فالناس يعبرون عن هذا بتقبيلهم وبالإحسان إليهم وبتوجيههم. إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، وهذا فيه دليل أن الرحمة قد تنزع من القلب، والرحمة لا تنزع إلا من شقي، فإن الرحمة لها أثر عظيم في كثير من الأمور. كم من الظلم والبغي يمنع منها الرحمة في قلوب المؤمنين، في قلوب الراحمين، وكثير منهم إذا ما تمكن ورأى خصمه في حالة ضعف رحمه وتركه، وهذا دليل الكرم والسخاء، ودليل ما في النفوس من صفات المحامد ومن عظام الخصال التي يتحلى بها ذلك القلب. وهذا بعكس اللئام، فإنهم إذا كانوا في قوة بغوا وطغوا وفتكوا بالناس، وإذا كانوا في ضعف دلوا لمن هو فوقهم، وهذا بخلاف المؤمنين، فإنهم إذا تمكنوا رحموا لما في قلوبهم من الرحمة، وإذا غلبوا أو ظلموا انتصروا لأنفسهم بحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
نعم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا فيه أيضا تقدم المعنى، وهو أن هذه الجملة تدل على فضل الرحمة، وأن رحمة الله عز وجل بخلقه لها سبب، وهو ما يقوم في قلوب العباد من الرحمة. من لا يرحم الناس، واللفظ هنا عام في كل الناس، ولهذا قد تحصل الرحمة لعموم الناس حتى الكافر أنه يرحم، وقد تكون الرحمة هذه التي أثرت في الإحسان إليه سبب في هدايته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم بعض أعدائه وبعض خصومه عندما يراهم في الأسر، يمن عليهم ويعفو عنهم، وكذلك عندما يحصل لهم ضعف كالغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه رحمة به ودعاه إلى الإسلام، فأثر هذا في نفسه فاهتدى. وهذا دليل على أن الرحمة التي تكون من المسلمين في حق غيرهم قد تكون سبب في هداية الخلق. ولهذا كثير من الأمصار التي فتحت وكان أهلها لربما دفعوا الجزية وأعطوا المسلمين يعني الجزية بعد أن رأوا أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتوح هذه الأمصار، دخلوا في الإسلام طواعية. وبعض الأمصار المجاورة للبلاد التي دخلها المسلمون ورأوا الإحسان والرحمة في قلوب المسلمين، دخل الناس طواعية في دين الله عز وجل. ولهذا من حكمة الله عز وجل أنه جاء الإحسان إلى أهل الذمة وإلى أهل العهد، وذلك لأن هذا الإحسان والرحمة بهم أنها مؤثرة في دخولهم في الإسلام. وهذا ما يجهله كثير من الجهل الآن، يظنون أن هذا من إعزاز الكفار ومن الرضا بكفرهم، وأنه لا بد من الفتك بهؤلاء ولا بد من الإساءة إليهم، فيؤثر هذا في عدم استجابتهم. كثير من الكفار إذا ما أحسن إليهم دخلوا في دين الله عز وجل، كما هو حاصل يعني، وما نسمع يعني في بلدان المسلمين خصوصا في هذه البلاد، نحن نسمع في كل شهر وتأتينا الأخبار وعن طريق رسائل الجوال وغيره أنه دخل يعني في بعض الأشهر ما يزيد عن 200 إلى 300 400 من بعض الجاليات الموجودة الآن يعني في هذه البلاد. كل هذا بسبب إحسان المسلمين يعني إلى هؤلاء، يأتون للعمل يريدون الدنيا، لكن إذا ما رأوا الرحمة ورأوا العدل والإنصاف وعدم الظلم وإعطاء الحقوق، فإن هذا يؤثر في الناس. ولهذا هذه الرحمة لها أثر عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن اتصل بصفة الرحمة فإنه يوفق ويحصل للناس به نفع، ومن اتصف بصفة الغلظة والشدة والقسوة وسوء الظن فإن هذا لا يحصل له ذلك الخير الذي يحصل لمن يتصف بهذه الصفات. ولهذا قال شيخ الإسلام في وصف أهل السنة، قال: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فهم يرحمون الناس مع كونهم أعرف الناس بالحق. وذكر أيضا في جواب سؤال لما سئل عن نظرة أهل السنة لأهل البدع، قال: أهل السنة ينظرون إلى أهل البدع نظرة رحمة، وينظرون إليهم نظر الصحيح للسقيم. يعني الإنسان عندما يرى إنسان مبتلى قد عافاه الله من هذا المرض، فإنه يرحم هذا المريض ويحمد الله عز وجل أن سلمه من هذا المرض. فهكذا نظرة أهل السنة. وإذا وجدت هذه الرحمة في القلوب فإنها تحمل على الدعوة، دعوة هؤلاء والإحسان إليهم وبذل الجهد في هدايتهم وبذل الأموال والأوقات في دعوتهم وفي تقريبهم إلى الدين مع التمسك بالحق. يعني كثير من الناس يظن أنه إذا وجدت الرحمة ووجد اللين في الدعوة إلى الله عز وجل أن هذا تضيع للدين. لا، الإنسان متمسك بدينه لا يفرط في شيء، بل إنه يدعو الناس إلى هذا الدين ويدعو إلى ما هو عليه، لكن يرحم. ويتودد إلى الناس ويحسن إليهم، فإن هذا مؤثر يعني في قبول الحق وفي رجوع الناس إلى دين الله عز وجل. وأما إذا اتصف الرجل بالغلظة والشدة وكان قاسي القلب فإنه لربما يعني كان فتنة للناس بهذه الأخلاق السيئة، ولربما نفر بعض الناس من دين الله عز وجل عندما ينتسب إليه ويقول أنا مسلم أو أنا صاحب سنة، ثم يصدر منه ما يصدر من هذه الأمور فيكون منفرا عن دين الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في أسئلة كثيرة؟ مثل المؤمنين في توادهم، هذا مثل في المؤمنين في أهل الإيمان، ولكن ينبغي أن يعرف أن الإيمان إذا أطلق قد يراد به الأصل وقد يراد به الإيمان المطلق. فالمؤمن كل مؤمن معه أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي يسمى به مسلما، فإن له حق على إخوانه بحسب ما قام به من الإيمان. فالمسلم الذي برئ من الكفر والشرك وهو مسلم ولكن له ذنوب ومعاصي فله حق على إخوانه بحسب ما عنده من الإيمان وهو أصل الإيمان. ولا شك أن من تأمل يعني المودة والرحمة والتعاطف يدرك أن هذا الفاسق هو أحوج ما يكون إلى أن يرحم وإلى أن يعطف عليه، لأنه محتاج لهذا ولأن حاله حقيقة يعني تحزن. وكل إنسان كل مسلم في قلبه رحمة، إذا ما رأى بعض المسلمين يرتكبون المعاصي فإنه يرحمهم لما يعلم من خطورة هذا الأمر عليه. فكيف الإنسان في قلبه رحمة على إخوانه ويراهم يفعلون المعاصي ولا يتحرك قلبه برحمة هؤلاء؟ ومن رحمة هؤلاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال المفسرون أنهم يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل ويدخلونهم الجنة، يعني من الرحمة بهم. وهذا مثل الإنسان الآن يعاقب أبناءه ويقودهم بالسلاسل إلى المساجد ويحبسهم لمصلحتهم من الرحمة. فالأمر بالمعروف من الرحمة، من آثار الرحمة، وهذه المفاهيم ينبغي أن تعرف. يعني بعض الناس يظن الأمر بالمعروف من البغض، إذا أبغضت إنسان فأنت تأمره بالمعروف وتنهى، بل هي من الرحمة. فإذا كان الفاسق والمبتدع لديه تقصير فإن من رحمته أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وليس من رحمته ما يفهم من الرحمة أنك توافقه على ما هو عليه، بل إن هذه رحمة كاذبة وليست هي رحمة. فالرحمة هو أن تكون محبا لنجاته، أن تبذل السبب في نجاته في الدنيا والآخرة، وهذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الناس يتفاوتون في هذا، يتفاوتون في مدى تحمل أجسامهم. فمن الناس من يحتاج إلى النوم الكثير الذي يتقوى به على واجبات، على الواجبات من الدوام. الآن نحن نرتبط بأعمال يعني في الصباح طالب أو مدرس أو موظف، فالسهر الذي يعيق ويثقل الإنسان عن تأدية الواجب فهذا غير مشروع بل إنه محرم. وأما إذا كان هذا لا يؤثر، كما أن بعض الناس يحتاج أو يكتفي بالنوم القليل ويصبح نشيطا، فإن هذا له بعد ذلك أن يراعي وأن يفاضل بين يعني هذا الأمر وبين ما قد يؤديه الإنسان في النهار إذا ما كان أنشط وأقوى مع وجود النوم في الليل الذي يتقوى به على عمل النهار. ولكن الناس يتفاوتون في هذا. ولكن من السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويرقد، وهكذا سيرة السلف أنهم كانوا يأخذون شيئا من الليل، كانوا ينامون شيئا من الليل. وأما سهر الليل كله في العبادة فإن هذا وإن زعم من زعم أنه لا يثقله فإنه مخالف للفطرة ولا بد أن ينقطع. يعني من داوم على السهر لا بد أن ينقطع. فالأولى والذي ينبغي لطلاب العلم أن يعتدلوا في هذا. ونحن لو راقبنا أعمالا نجد الكثير من الأوقات تضيع في غير نوم أو في عمل. فالنوم ليس هو بوقت ضائع، بل إن السلف كانوا يحتسبون النوم، ينامونها يحتسبونها عند الله. فمن نام وهو يريد التقوي على قيام الليل، ومن نام وهو يريد التقوي على عمل النهار من الواجبات ومن الصلوات ومن غيرها، فإنه مثاب على نومه. فالنوم عبادة إذا أريد به الطاعة، وكذلك السهر عبادة إذا أريد به الطاعة. والنوم والسهر إن تجرد عن هذين القصدين فإنه لا يتقرب بهما إلى الله عز وجل، لا يتقرب بالنوم ولا يتقرب بالسهر. نعم.
بارك الله فيكم. هذه أسئلة كثيرة تتعلق بالتقبيل، منها تقبيل المرأة التي من المحارم، تقبيل الرجل للرجل في خطه، تقبيل رجل الأم، تقبيل السلامة.
أما تقبيل الرجل للمرأة من محارمه فقد ذكر العلماء أنه لا بأس أن يقبل الرأس إن لم تكن فتنة، وأما تقبيل الخد أو تقبيل الشفتين فقد أفتى كثير من أهل العلم بأن هذا لا ينبغي لما فيه من ذريعة الفتنة ووجود الشهوة، ولهذا منع منه بعض أهل العلم. فيكون التقبيل للرأس أو كذلك للمرأة الكبيرة على ما قال بعض أهل العلم بتقبيل اليد، وأما تقبيل القدم فلا ينبغي أن هذا فيه خضوع. كذلك تقبيل الرجل للرجل فإنه إذا كان بالصورة التي يعني تكون مباشرة التقبيل وهو الشفتين إلى الخد فإن هذا ينبغي تجنبه، وأما إذا كان يعني بالصور المعروفة التي يحصل بها السلام هنا على ما هو سائد في هذا المجتمع من أنه ليس هناك تقبيل، وإنما هو أشبه ما يكون بالعناق وقرب الرأس من الرأس، فإن هذا لا بأس به لأنه هذا ليس بتقبيل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الواجب في رحم غير المسلمين من اليهود والنصارى خاصة أن أخالفهم كثيرا في بلادنا؟
الرحمة هي كل ما يقربهم إلى دين الله عز وجل، وهو كل ما يمنع من ظلمهم، وهذا لا يعني أيضا أن تضيع يعني يعني ما أمر الله عز وجل به الشارع في معاملته، فإن هؤلاء لا يعظمون، تعظيمهم غير مطلوب، تعظيم التوقير الذي يكون فيه إعزاز لهم غير مطلوب إلا إذا كان لضرورة أو لحاجة، مثل في المكاتبات أو في غيره، كما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل وخاطبه بعظيم الروم، فهذا له صور وله أحوال. والأصل هو عدم تعظيم هؤلاء كما قال عمر: لا أعزهم وقد أهانهم الله. ولكن الرحمة غير التعظيم، وهو أن مثلا يسفي له شيئا من الطعام أو من الشراب أو أن يدله الطريق، فإن هذه من الرحمة وهذه لا تمنع، لا يمنع منها، بل إن هذا فيه أثر في نفوسهم، خصوصا الآن الذين يعني نشأوا في المجتمعات الغربية وتقطعت عندهم أسباب الرحمة والإحسان، حتى إنك إذا أحسنت لأحدهم يتعجب كيف أن الإنسان يحسن للإنسان وهو لا يريد مالا ولا يريد شيئا، فيتعجبون، وهذا يؤثر في نفوسهم كثيرا، لأنه بين المسلمين سائد ولا يتعجب من المسلمون فيما بينهم. وأما إذا صدر في حق هؤلاء فإن هذا له أثر عظيم في نفوس هؤلاء، لأنهم يتعجبون كون الإنسان يحسن للإنسان لا يريد شيئا منه من الدنيا، وإنما يريد الرحمة ويريد أن يحصل له الأجر بهذا، فهذا مؤثر حقيقة يعني في نفوسه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: شخص أخذ قرضا ربويا ثم أقرضه إلى شخص آخر بدون فائدة، وهذا الشخص الآخر تصدق عليه بمبلغ الحسن والحديث، هل يجوز ذلك؟
هذا المتصدق عليه لا ليس عليه شيء وليس له أن ينقذ، ويعني ليس له أن يسأل عما خفي عنه ويتتبع هذا الأموال من أين جاء، وإنما إذا أعطي شيء وتصدق عليه بشيء فيأخذه. وكذلك الرجل الآخر المقرض الذي أقرضه المقترض بالربا فإن هذا ليس عليه شيء، لأنه أقرض بغير فائدة وقبل القرض بغير فائدة. وأما الآثم فهو الأول، هو الذي اقترض بالربا، وكونه أحسن للثاني بإقراضه فهو مسيء باقتراضه، يعني هو مسيء باقتراضه بالربا وهو محسن بإقراضه بغيره بغيره، فهذا أحسن وأساء. ومعلوم أنه ليس للإنسان أن يطلب الإحسان بالمحرم، فإن كان الإنسان عنده مال يقرض، وإن كان ما عنده فإنه لا يجب عليه، بل لا يجوز له أن يقترض بالربا من أجل أن يحسن إلى غيره، لأن الإحسان إلى غيره هو مستحب في حقه وقد يكون واجبا، لكن ليس له أن يطلبه إلا بطريق المشرع.
بارك الله فيكم. يقول السائل: اشترى شخص سيارة من مصرف بالتقسيط بثمن أكثر من ثمن الموجود في السوق،
إذا كان هذا المصرف أو المؤسسة تملك هذه السيارة وحدد السعر عند البيع، يقال له قيمة هذه السيارة بمئة وقيمة هذه السيارة مقصدة بمئة وعشرة، ثم انعقد البيع على ذلك، وكان هذه المؤسسة تملك هذه السيارة وحصل القبض منه، فإن هذا لا بأس به. وأما إذا كان ما يحصل الآن في بعض البنوك أن يأتي الرجل للبنك ويطلب سيارة معينة ثم يقال له أمهلنا حتى نشتري هذه السيارة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا بمثابة الوكيل، اشتروا له سيارة من أجل أن يقصدوا عليه، هذا لا يجوز. أما إذا كانوا يملكون السيارة فنعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز دفع زكاة الذهب من المال
وليس من الذهب؟ نعم، لا يلزم. إذا كان رجل عنده ذهب أو امرأة فله أن يزكيه من ماله، ولا يلزم أن يبيع من الذهب ويزكي من هذا الذهب الذي هو مزكى، لا يلزم أن تكون الزكاة منه، وإنما يزكي من ماله.
بارك الله فيكم. يقول السائل: حكم لبس الملابس التي ليست من عادة أهل البلد؟
الملابس يختلف الحكم فيها، الذي ليس من عادة أهل البلد هو على قسمين، إما أن يكون من ثياب الشهرة وإما أن لا يكون. مثال ذلك، ما الفرق بينهما؟ نحن الآن في مجتمع نلبس الثياب، هذه الثياب، لكن في مجتمعنا من يلبس ثياب ليست من عادتنا، لكن هل هذه ثياب شهرة؟ ليست ثياب شهرة، هذه لا بأس بلبسها. وأما لباس الشهرة وهو المشهور الذي لا يلبسه أهل البلد ولا من يقطن هذا البلد، فهي ثياب شهرة لا يجوز لبسها.
بارك الله فيكم.